أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أننا في هذه المقالة نتكلم عن أربعة أمور أو في أربعة عناوين. العنوان الأول نتحدث فيه عن تعريف الفلسفة، والعنوان الثاني نتحدث فيه عن بيان وجه الحاجة إلى الفلسفة، والأمر الثالث نتكلم فيه عن التمييز بين العلم والفلسفة وبيان العلاقة بينهما، والأمر الرابع نتكلم فيه عن مجموعة من الاستنتاجات والملاحظات. وقد تقدم الكلام عن الأمرين الأول والثاني، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، وهو التمييز بين العلم والفلسفة وبيان العلاقة بينهما. قبل أن نتحدث عن التمييز بين العلم والفلسفة، يوجد تساؤل، وهو لماذا نحتاج إلى أن نميز بين العلم والفلسفة؟ لماذا نحتاج إلى التمييز بين العلم والفلسفة؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول إن مصطلح الفلسفة ومفردة الفلسفة في العصور المتأخرة استخدمت استخدامات متعددة وكثيرة ومتباينة، بحيث أدى هذا الاستعمال لكلمة الفلسفة، الاستعمال المتعدد المختلف المعاني، إلى أن أصبحت هذه الكلمة مشوشة في أذهان المتلقي. فتجدهم تارة يقولون الفلسفة، وأخرى يقولون فلسفة الأخلاق، وتارة يقولون فلسفة العلم، ورابعة يقولون الفلسفة العلمية، ومرة يقولون الفلسفة الميتافيزيقية، ومرة يقولون الفلسفة المادية. هذه الاستعمالات الكثيرة المتعددة المتباينة لمفردة الفلسفة أوجبت أن تصير هذه المفردة ويتصير هذا المصطلح مشوشا. ولكن كما تقدم سابقا، حيث قلنا إن مفردة الفلسفة تستعمل استعمالا مطلقا من دون أي قيد أو إضافة، ويراد بها العلوم العقلية الحقيقية، سواء كانت نظرية أو كانت عملية، حيث تطلق كلمة الفلسفة ويراد منها جميع العلوم الحقيقية العقلية. والفلسفة بهذا المعنى، بهذا الاستعمال، تكون مرادفة لمفردة العلم تقريبا، ولا في الواقع في الدقة ليست مرادفة، لأنه سوف تخرج العلوم ماذا؟ الاعتبارية. وحتى تكون مرادفة لابد العلوم ماذا؟ الاعتبارية أيضا تدخل. على كل حال أنا أتساهل في ذلك. الفلسفة بالاستعمال العام شبه المترادفة مع مصطلح ماذا؟ العلم. وهذا الاستعمال لمفردة الفلسفة بالمعنى المطلق الذي يراد منه جميع العلوم ابتدأ من العصر اليوناني، كان متداولا في العصر اليوناني عند الفلاسفة اليونان، وهكذا استمر حتى فلاسفة المسلمين الأوائل. فنجد في كتب الشيخ الرئيس، وفي كتب قبل الشيخ الرئيس الفارابي، وقبل الفارابي الكندي، ثم بعد الشيخ الرئيس الخواجة الطوسي وغير الخواجة الطوسي، نجدهم يستعملون الفلسفة ويريدون منها جميع العلوم العقلية الحقيقية، سواء كانت علوم النظرية كالفيزياء، طبيعيات، الإلهيات، الرياضيات، أو كانت علوما عملية تتعلق بما ينبغي فعله كالأخلاق والسياسة وتدبير المنزل أو الأسرة. ولكن إلى فترة قريبة، ليست بالبعيدة، يعني إلى الأعصار القريبة، إلى العصر القريب، صارت كلمة الفلسفة تستعمل استعمالا آخر، فلا تستعمل ويراد منها جميع العلوم الحقيقية العقلية، وإنما تستعمل ويراد منها قسما واحدا من أقسام العلوم النظرية، وهو المعبر عنه ماذا؟ بالميتافيزيقية أو الإلهيات أو الفلسفة الأولى أو الفلسفة العليا. وهذا الصلاح متأخر، حيث صارت كلمة الفلسفة تختص بهذا القسم. أي قسم؟ القسم الأول من العلوم النظرية، وهو الميتافيزيقية أو الفلسفة العليا أو الإلهيات، بسبب أنها تعتمد القياس العقلي والأسلوب العقلي ولا يتدخل فيها الحس من قريب أو بعيد. بعد أن أخذت العلوم تتوسع وتتفرع، علوم الطبيعية، وصار كل علم، انقسم كل علم من العلوم الطبيعية إلى مجموعة من العلوم والتخصصات، وأخذت لا تستعمل كلمة الفلسفة بهذا المعنى الواسع الشامل، صارت كلمة الفلسفة تستعمل وين فقط؟ في هذا القسم، في الميتافيزيقي، حيث قلنا بالأمس أن العلوم النظرية على ثلاث أقسام، إلهيات أو ميتافيزيقية وطبيعيات ورياضيات. كلمة الفلسفة في الأعصار الأخيرة صارت تستعمل ويراد منها ماذا؟ خصوصا الميتافيزيقية. ثم في القرن السابع عشر نشأ اتجاه عند مفكري الغرب، برز اتجاه جديد حضر بقوة وانتشر بقوة. هذا الاتجاه تبنى أن المصدر الوحيد والأساس للمعرفة هو التجربة. هو ماذا؟ هو التجربة. فنحن إنما نعتمد التجارب والأحساس في المعرفة، ولا يوجد ماذا؟ غير التجربة من مصدر مهم، أو لا يوجد أصلا مصدر. وأنكروا القياس العقلي والمعلومات العقلية والمنطق الأرسطي، ورفضوه رفضا قاطعا مطلقا، وقالوا هو عبارة عن مجموعة من الأوهام والكلمات الفارغة التي لا معنى لها. أما الشيء المهم والذي فيه فائدة والذي ينبغي الاعتماد عليه فهو ماذا؟ فهو التي فيها التجربة، الأمور التي يمكن تجربتها، الأمور التي يمكن التحقق التجريبي منها وإثباتها وإبطالها من خلال التجربة. وحيث أن الميتافيزيقية أمورها ليست خاضعة للتجربة، عندما يقال لنا هناك موجود لا جوهر ولا عرض هو واجب الوجود، خب نقدر نشوفه؟ نقدر نجربه بالمصنع؟ نقدر نلاحظه؟ هذا لا معنى له، هذا أوهام. فحيث أن الميتافيزيقية وأمور الميتافيزيقية ومسائل الميتافيزيقية لا يمكن تجربتها ولا الإحساس بها مباشرة، قالوا هذه ماذا؟ هذه فلسفة لا معنى لها، إنما الذي يحظى بالاعتبار هو الذي يمكن تجربته، وهذه هي العلوم. فجعلوا العلوم في قبال ماذا؟ في قبال الميتافيزيقيا، في قبال الفلسفة. في طول هذا الاتجاه الذي نشأ في أوروبا، جاء الفيلسوف الفرنسي المعروف اللي يسمى مؤسس علم الاجتماع الحديث أو والد علم الاجتماع، أوجست كونت. أوجست كونت أيضا ماذا؟ رفض الميتافيزيقيا. قال لا معنى للباحث عن علل الأسباب الأشياء وجواهر الأشياء وعللها اللامادية، إما أننا نعتمد على الدين واللاهوت ونكتشف حقائق الأشياء وعلل الأشياء، أو لا نعتمد الميتافيزيقيا ونحاول أن نكتشف الأسباب غير الطبيعية والعلل غير الطبيعية للأشياء. قل هذا البحث لا معنى له، هذا البحث البشرية تجاوزته، هذا مستوى من البحث البشرية تطورت وتجاوزته، فأصبح لا يناسب وضع المجتمع البشري وتطور المجتمع البشري، فيجب رفض ونبذ الفلسفة الميتافيزيقية. ولكنه في نفس الوقت يؤمن بفلسفة أخرى، وهذه الفلسفة التي يؤمن بها قائمة على الحس، قائمة على التجربة، تسمى بالفلسفة الحسية أو الفلسفة الوضعية أو الفلسفة التجريبية. شنو هذه الفلسفة التجريبية؟ هي عبارة عن مجموعة من الفروض، مجموعة من القواعد التي تعتمدها العلوم، مجموعة من الفرضيات التي تعتمدها العلوم، ومجموعة من القوانين المستفادة من التجارب الحسية العلمية، وهي إنما تسمى فلسفة لمشابهتها للميتافيزيقيا من جهة احتوائها على قوانين عامة. فكما أن الميتافيزيقيا فيها قوانين عامة، وهذه أيضا فيها قوانين عامة، سميت ماذا؟ سميت فلسفة، ولكنها فلسفة قائمة على أساس الحس، على معطيات الحس، على معطيات التجارب. تأتي إلى معطيات التجارب وتعممها فسميت بالفلسفة الحسية. والفلسفة الحسية القائمة على أساس العلوم والربط بين العلوم، وهي مجموعة من الفرضيات والقوانين الناتجة من التجارب، الفلسفة الحسية والفلسفة الوضعية أيضا مدارس مختلفة وليست ماذا؟ مدرسة واحدة. فمصطلح الفلسفة الحسية تارة يستعمل ويراد منه هذا الاتجاه، اتجاه من؟ أوجست كونت. وتارة أخرى يستعمل مصطلح الفلسفة الحسية ليسمى أيضا الفلسفة العلمية، لأنه يعتمد على ماذا؟ معطيات العلوم. تستعمل مصطلح الفلسفة الحسية أو الفلسفة العلمية ويراد به الإشارة للمادية الديالكتيكية أو الماركسية نسبة إلى كارل ماركس اللي كان تقريبا معاصر إلى أوجست كونت. فالماركسية أيضا تؤمن بفلسفة وبقوانين عامة وشاملة للوجود والحياة والإنسان، ولكنها فلسفة وقوانين وأحكام مستمدة من العلوم ومن معطيات العلوم ومن نتائج العلوم، مو ميتافيزيقية وجواهر وجوهر ولا ميزة في الأعدام من حيث العدم والوجود مشترك معنوي. هذه قضايا، هذه أوهام، هذه جمل لا معنى لها. إنما القوانين أو الفلسفة التي نؤمن بها للكون والحياة والإنسان، وتخضع الحياة لقوانينها وأحكامها، مستمدة من معطيات العلوم ومن التجارب العلمية. ف
فعلى أساس معطيات العلوم والتجارب العلمية ماذا؟ نستفيد قوانين وأحكام عامة هي التي تسمى بالفلسفة العلمية، فهي فلسفة علمية لاعتمادها على العلوم. طبعا الاتجاه الفلسفة الحسية أو الفلسفة العلمية اللي يمثل الماركسية أو المادية الديالكتيكية واتجاه أوجس كونت والفلاسفة اللي قبله، هذا بالمجمل يسمون ماذا؟ يسمون بالتجريبيون الحسيون، ولكن بينهم خلافات واسعة، يعني مدارس مختلفة. على كل حال، فاستخدم مصطلح ماذا؟ الفلسفة العلمية، نشأ هذا المصطلح، مصطلح الفلسفة العلمية. في الواقع هذا المصطلح يعني غير منسجم، فلسفة وعلمية غير منسجم، يعني كالذي يقول أمرد ذو لحيتين، لما يقال أمرض ذو لحية غير منسجم. هناك كذلك عندما يقال ماذا؟ فلسفة حسية أو فلسفة علمية، هي معطيات كل 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 علم لا يمكن تعميمها للعلوم الأخرى، فكيف لتعميمها لكل الحياة على كل حال ولكل الوجود؟ على كل حال، هذه مقدمة. نحن سابقا قلنا أن مقصودنا من الفلسفة في هذه المقالة وفي بقية أبحاث الكتاب هو خصوص الميتافيزيقية، أي الاصطلاح الخاص للفلسفة، وليس الاصطلاح ماذا؟ وليس الاصطلاح العام. أي مقصودنا ذلك العلم الذي يبحث عن الموجود بما هو موجود، عن الوجود بما هو موجود، ويحاول الكشف عن قوانينه وأحكامه وفق الأسلوب العقلي القياسي البرهاني. عند ذلك نحتاج إلى أن نميز هذا البحث عن البحث العلمي. خب، مصطلح العلم في نفس الوقت له استعمالان. لما يقال علم، ما هو المقصود من العلم؟ هذه المفردة أيضا لها استعمالان. فتارة يستعمل هذا المصطلح، تستعمل مفردة العلم ويراد بها مطلق المعرفة، مطلق المعرفة بالعالم، أي فتشمل كل لون من ألوان المعارف مهما كان ميدانها وأسلوبها وطريقتها بالأفق، مطلق. هذا استعمال مطلق عام، وهو تقريبا بهذا المعنى يرادف مصطلح ماذا؟ كلمة الفلسفة بالاستعمال الأول. وهناك استعمال آخر لكلمة العلم أخص من ذلك، حيث تطلق كلمة العلم ويراد بها العلم القائم على أساس الحس والتجربة، خصوص المعرفة الناشئة من التجارب والحس. فهو اصطلاح ماذا؟ اصطلاح خاص يراد به العلم التجريبي، المعرفة الناشئة من التجارب العلمية، من التجارب الحسية التي تعتمد ماذا؟ التجربة والاستقراء والحواس. وهو بهذا الاصطلاح من جهة يكون أخص ممن؟ من اصطلاح الفلسفة بالمعنى العام، إنه قسم من أقسامه اللي هو طبيعيات، من أقسام القسم النظري. وفي نفس الوقت هذا الاستعمال يكون مباينا للفلسفة بالاستعمال الثاني اللي هو الميتافيزيقي. عند ذلك نسأل ما هو، نسأل عن التمييز بين العلم والفلسفة، بين العلم بهذا الاستعمال الثاني اللي خصوصا المعرفة التجريبية، المعرفة الناشئة من التجارب اللي تعتمد الحواس والاستقراء، وبين الفلسفة التي هي الميتافيزيقية. يعني نريد أن نميز بين الفلسفة بالاستعمال الثاني الخاص وبين العلم أيضا ماذا؟ بالاستعمال الثاني الخاص. فنقول إن العلم كل علم كل علم عبارة عن مجموعة من المسائل والقضايا لها محور ماذا؟ محور واحد تدور حول موضوع واحد. فنحن إنما نميز بين العلوم ونصنف المسائل على العلوم ونقول هذه المسألة من هذا العلم وهذه المسألة من ذلك العلم على أساس ماذا؟ ها على أساس الموضوع وجهة البحث. فنميز بين الهندسة وبين الرياضيات من خلال ماذا؟ من خلال الموضوع. ونميز بين الفيزياء وبين الكيمياء أيضا ماذا؟ من خلال الموضوع وجهة البحث. كذلك الحال في الفلسفة، الفلسفة أيضا هذا العلم هو عبارة عن مجموعة من المسائل والقضايا تدور حول ماذا؟ حول محور واحد أو حول موضوع واحد، وعلى أساس ذلك يمتاز البحث الفلسفي عن البحث العلمي بواسطة ماذا؟ بواسطة الموضوع. فالفلسفة موضوعها هو الوجود بما هو موجود، موضوعها مطلق الوجود من دون أن يتخصص ويتعين، مطلق الوجود سواء كان جسم أو غير جسم، كان جوهر أو كان عرض، كان واجب أو كان ممكن، مطلق الوجود هو موضوعه الميتافيزيقي موضوع الفلسفة. فتبحث عن من؟ ها؟ عن الموجود بما هو موجود، أو قل الموجود المطلق، وتحاول إما إثبات وجوده أو ماذا؟ نفي وجوده بواسطة الأسلوب العقلي والمنهج العقلي والقياس البرهاني. أما العلوم فموضوعها هو ماذا؟ الوجود الذي هو جسم، مو مطلق الوجود، مو الوجود من حيث هو وجود، لا، موضوعها ما هو؟ الوجود المخصص المتخصص الذي هو ماذا؟ بكونه جسما، الذي هو جسم. فيكون موضوع العلوم أخص من من؟ من موضوع الفلسفة. فتبحث العلوم، العلوم الطبيعية، قلنا أنه عندما نستعمل كلمة العلم ما هي الاستعمال الثاني خصوص المعرفة الناشئة من التجارب، يعني علوم طبيعية، هذه العلوم تبحث عن الموجود الذي هو جسم وفق المنهج التجريبي الحسي الذي يعتمد الاستقراء. ويمكننا هذا التمييز أن نجعله في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى إن الفلسفة التي تقابل العلم هي الميتافيزيقية أو الفلسفة الأولى أو الفلسفة العليا أو ما قبل الطبيعة، عبر ما شئت، والتي تبحث عن الموجود أو الوجود بما هو موجود أو عن مطلق الوجود من دون أن يتخصص، وتعتمد الأسلوب العقلي والبديهيات العقلية والقياس المنطقي البرهاني. هذه النقطة. اثنين، إن العلوم تبحث عن الموضوع أو تبحث عن الوجود المتخصص بكونه جسما، تبحث عن الوجود الذي هو جسم فتحاول أن تكتشف قوانينه وأحواله وأعراضه. قوانين وأحوال شنو؟ الجسم، خلافا للميتافيزيقية. الميتافيزيقية هم تبحث عن قوانين وأحوال وأعراض، ولكن مال شنو؟ هالوجود بما هو موجود مطلقا. أما في العلوم فهناك أيضا بحث عن قوانين وأحكام وأحوال وأعراض، ولكن عن الوجود الذي هو جسم. وتستعمل الأسلوب الحسي التجريبي الاستقرائي، ولا تتطرق إلى وجود موضوعها أو عدم وجوده، وإنما تأخذه أمرا مسلما مفروغ الوجود. الفيزياء ما تبحث أن المادة موجودة أو ما موجودة، وإنما شنو تبحث؟ ها؟ سلم بوجود الجسم، وإنما تبحث ماذا؟ عن أحوال هذه الكتلة، عن أحوال الجسم وقوانين. ثلاثة، إن الفلسفة أو الميتافيزيقية تتكفل بمهمة إثبات موضوعات العلوم، فكل علم لا يتكفل إثبات موضوع نفسه، وإنما يأخذ موضوع نفسه مسلم الوجود كمصادرة، ويبحث عن أحواله وقوانينه. ولكن ثبوت الأعراض للجسم والقوانين للجسم والأحكام للجسم هذا فرع ماذا؟ فرع وجود الجسم، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. وحيث أن العلوم لا تتكفل إثبات موضوعات نفسها، فلا بد في رتبة سابقة من وجود علم يتكفل ثبوت وجود موضوع العلم. خب، سؤال، الذي يبحث عن وجود الشيء وعدم وجوده من هو؟ هو الميتافيزيقي، هو الفلسفة. فالفلسفة تتكفل البحث عن وجود موضوع العلم. تكفل ماذا؟ عن إثبات وجود موضوع العلم. فالعلم مثلا يبحث أن هل لكل جسم شكل أو لا، ليس لكل جسم شكل. هو لا يبحث أن الجسم موجود أو ليس بموجود، وإنما بحثه من أجهة، من جهة أن هذا الجسم ما هي قوانينه، له شكل أو ليس له شكل، وزنه في الماء يساوي وزن السائل المزاح من يساوي وزن الماء المزاح أو لا يساوي، يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد بالحرارة، وهكذا. أما أنه موجود أو ما موجود، هذا يحظى ماذا؟ مسلم الوجود. ولكن هل أن الجسم موجود أو ليس موجود؟ يقول هذا خارج عن تخصصي. إنما الذي يتكفل إثبات الجسم، وجود جسم اللي هو جوهر ممتد أو قابل للامتداد في الأبعاد الثلاث، ماذا تعرف الجسم؟ فهذا يتكفل بماذا؟ البحث الفلسفي. فالبحث الفلسفي هو الذي يتكفل إثبات وجود الشيء. كفلوا ماذا؟ إثبات وجود الشيء. قال: أما العلوم الأخرى فيتختلف منهجا ونتيجة عن هذه البحوث. يا هذه البحوث الفلسفة اللي تقدم هناك شجرة من البحوث البرهانية تؤمن هذا المطلب وهوية تدعى هذه البحوث ماذا؟ الفلسفة. وأما العلوم الأخرى فيتختلف منهجا ونتيجة عن هذه البحوث. وإذا تأملنا أي علم منهجا، شنو منهجا؟ لأنه منهج الفلسفة هو ماذا؟ العقل والبرهان والقياس العقلي، القواعد العقلية البديهية. أما العلوم فمنهجها ما هو؟ الحس والتجارب والاستقراء. وإذا تأملنا أي علم من العلوم نلاحظ أنه يأخذ موضوعا أو مجموعة مواضيع مفروضة الوجود، هذا كان مسلم، ثم يعكف على البحث عن خواصها وآثارها. فأي من العلوم لا يقرر وجود الموضوع أو هوية وجوده؟ فيزياء ما ثبت لنا ماذا؟ أنه الجسم موجود أو ليس موجود، طبيعته حقيقته شنو الجسم؟ إنما تبحث عن عوارضه وأحكامه. بل يبين، يعني أي علم يبين أحكام وسمات الموضوع المفروض وجوده، ويحيل تحديد وجودي وماهية وجود الموضوع إلى مجال آخر. أسمى الحس أو البرهان الفلسفي على اختلاف في بعض القضايا. ليش قال الحس أو البرهان الفلسفي؟ هو عادة البرهان الفلسفي هو الذي يثبت ماذا؟ وجود المواضيع. ولكن بعض المواضيع بديهية الوجود فتحتاج إلى الحس كمنبه عليها. زين. ثم بعد ذلك العلامة يأتي ماذا؟ يلخص الأبحاث المتقدمة. يمكننا تلخيص ما تقدم فيما يلي: نخطأ أحيانا في تحديد خواص وأحكام الأشياء فنقول أن أكس ليس بمالح، سواء أكان حكما يقينيا أم احتماليا، بينما هو مالح في الواقع. والعكس يحصل أحيانا، نقول هو ليس بمالح، نقول هو هو مالح بينما في الواقع هو ليس بمالح. ونتورط أحيانا بالجهل أو الخطأ في أصل وجودي وعدم الأشياء، نقول البخت والحظ موجود في الواقع هو ماكو لا حظ ولا بخت. زين، هو لأكو حظ بخت ما صار هذا ضعنا. خب، ومرة لا ننفي وجود شيء مجرد خلف الدماغ وخلف المادة يسمى روح ويسمى النفس والحال هو موجود، فنقول أن الروح لا وجود لها وأن الحظ له وجود في الخارج. يتضح إذن أن نظام البحث في المثالين المتقدمين ليس واحدا، بل لا بد أولا من إثبات وجود الشيء أو أخذه مفروض الوجود اللي يتكفل به البحث الفلسفي، ثم نعكف على البحث عن أحكامه وخواصه اللي يتكفله البحث العلمي. نعم، نتوفر في كثير من الأحيان على تحديد ماهية وجود الشيء والعلة التي يرتبط بها بعد التوفر على معرفة أحكام وخواص موضوع من المواضيع عن طريق البحث العلمي. يقول نعم، بعض الأحيان نأتي إلى نتائج العلوم واستنادا إلى نتائج العلوم نثبت حكما فلسفيا. ننتزع نتيجة فلسفية، كما في البحث العلمي يثبت لنا أنه في المادة هناك يوجد جزء اسمه بروتون، وهذا البروتون يدور بسرعة حول النواة. هذا بحث علمي، وحتى يثبت لابد من وجود ماذا؟ تجارب تثبت لنا ماذا؟ أنه هناك في المادة جزء يسمى بروتون، وهذا البروتون يدور حول النواة بسرعة فائقة. هذا لا علاقة له بالفلسفة، والفلسفة ماذا؟ لا تتكفل إثبات أو نفي وجود البروتون. وإنما هذا من اختصاص البحث العلمي، ولا بد من إبراز دليل تجريبي على ماذا؟ على وجود البروتون. ولكن بعد إثبات العلم لوجود البروتون وأنه يدور حول النواة بسرعة، يأتي البحث الفلسفي فيقول إذن هناك في الخارج في الوجود حركة دورية مرتبطة بعلتها، العلة جعلت ماذا؟ حركة دورية. فهنا لدينا شيئان، الأمر الأول وجود بروتون وهو جزء في المادة ويدور حول النواة بسرعة، هذا الأمر الأول، هذا اختصاص العلم. ولكي يثبت لابد ماذا؟ لابد من دليل تجريبي. أما الشيء الآخر فهو ماذا؟ أن هناك حركة دورية في الوجود. سؤال، هذه حركة دورية في الوجود ثبتها أن البحث العلمي؟ لا، البحث العلمي غاية ما يقوله أنه في المادة أكو جزء اسمه بروتون يدور حول النواة، أما في الوجود أكو حركة دورية؟ يقول هذا مش يقول، إنما الذي يثبت وجود حركة دورية في الوجود فهو البحث الفلسفي، لأنه وظيفته أن يثبت لنا ماذا؟ وجود شيء وماذا؟ أو عدم وجوده بشكل مطلق دون أن يتخصص بكونه جسما. مثلا نصل في الطبيعيات إلى إثبات أن البروتون جزء من المادة يدور بسرعة حول النواة، ثم نقول إذن هناك حركة دائرية وضعية في الخارج. من الواضح أن هذه النتيجة قضيتان وليست قضية واحدة، إذ أن النتيجة الأولى البروتون جزء من المادة يدور حول النواة تعتمد على الدليل الفيزيائي والتجربة العلمية، لابد الفيزياء حتى تثبت هذا الشيء، بين تتكئ النتيجة الثانية اللي هي ماذا؟ هناك حركة دورية وضعية في الخارج على النتيجة الأولى، مو على الدليل الفيزيائي. الدليل الفيزيائي ما يثبت أن أكو حركة دورية وضعية في الوجود. الدليل الفيزيائي يقول لنا ماذا؟ البروتون جزء من المادة يدور حول النواة، هذا حدود إثباته. أما وجود حركة دورية وضعية في الوجود في الخارج، هذا وظيفة البحث الفلسفي، على النتيجة الأولى لا على الدليل الفيزيائي أو التجربة المباشرة، إنما على نتيجة البحث الفيزيائي. ومن اقتنصها وثبتها؟ البحث الفلسفي. عند ذلك يقع البحث. خب، بعد أن ميزنا بين العلم وبين الفلسفة ورأينا أن بعض النتائج العلمية تعتمدها الفلسفة، وش تسوي؟ على ضوءها تقرر وجود ماذا؟ أحكام فلسفية، وتقرر وجود مسائل فلسفية، أو قل قررت وجود حركة دورية وضعية في الخارج. عند ذلك يقع السؤال، ما هي العلاقة بين العلم والفلسفة بعد أن ميزنا بينهما بالموضوع وبأسلوب البحث؟ ما هي العلاقة بينهما؟ هل يؤثر أحدهما في الآخر أو لا يؤثر أحدهما في الآخر؟ وهل يستفيد أحدهما من الآخر أو لا يستفيد أحدهما من الآخر؟ هذا البحث عن العلاقة بين ماذا؟ بين الفلسفة والعلم، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.